إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. يسرنا في حلقة اليوم ونحن نصل إلى نهاية سرد المقام الرابع من فصل الرست، وهو مقام الجبوري، أن نقدم الحاج هاشم الرجب، آخر تلامذة مغني العراق الأول محمد القبنشي، وهو يداعب البستة التي تصاحب الجبوري. اليوم الدنيا زهت واحنا فرح يا ناس، والقعدة وياكم حلت، يلا ددير الكاس. الحاج راشم من رجب وفرقة الشالغي البغدادي.
الله يا ساقي الوديت اللي ويروي، الله يا ساقي الوديت
واحنا بفرح يا ناس مقام إجباري إنه فرع من فروع مقام البياض، وقال آخرون إنه فرع من فصيلة مقام الإبراهيمي. ولكن ماذا يهم ما قيل عنه وما يقولون، حشوه إنه هو مقام عراقي من مقامات العراقية التراثية الخالدة. بعد تحرير مقام الجبوري والانتقال إلى التغني بأشهر الموال الزهيري الشرعة، يقرأ قارئ المقام بنغم التحرير الشطر الأول والثاني، وما أن ينتهي منهما إلا ويتغنى بالشطر الثالث وهو يردد لا لا ولف لا لا ثم للاي، ويستمر في غنائه حتى إذا وصل إلى نهاية الشطر الخامس من الأول يسمعه مرددا بنغم جبوري دي 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 ولك. وبعد إنشاده الشطرين الثالث والسابع يبدأ القارئ بتسلم المقام بنغم التحرير وهو يتلفظ وصوته يرتفع وينخفض أيوة مرتين أو ثلاث، ثم يتلفظ هذه الكلمات هنا ولج يا كتالة يا غدارة، ويردفها بلفظة يا العيون يا العيون، ومنها يوشك أن يسلم المقام متأوها وهو يردد لفظة أوه مرتين، وأخيرا يردد اشتمي به وهو ينهي تسلم مقام الجبوري. هذا ومن الأغاني التراثية من الفكرور العراقي التي يغنيها قارئ المقام مع تشالي بغلالي أي التخت الموسيقي الذي يرافقه بعد تسلم مقام الجبوري. بودي أن أذكر بعضها منها: إلا لسافر للهند وشوف حبيبي يكنون حبيبي عندكم هو نصيبي.
إلا لسافر للهند وشوف حبيبي إلا لسافر للهند وشوف حبيبي يكنون الضيلة عندكم هو نصيبي يكنون اشف هذا محل ومحل ورداه ورداه رمت كبدي بسهم العين يا يابس اشف هذا محل ومحل ورداه رمت كبدي بسهم العين يا يابس شفت وردة تشمي يا ناس وردة شفت وردة تشمي يا ناس وردة شفتها عد ثقيلها يا ويلي ويلي شفت وردة تشمي يا ناس وردة شفتها عد ثقيلها يا ويلي ويلي يا بل شفتها عد ثقيلها سجية وما قلت لك يا يما وليت لا تبنينا واويل واويل
الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
بثت وكالة أنباء عالمية تحليلا تناولت فيها أبعاد الموقف العراقي من القرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن بشأن عودة المفتشين الدوليين، كما يظهر التحليل أيضا في مستقبل العلاقات بين بغداد والأمم المتحدة في حال امتثال النظام العراقي الكامل للقرارات الدولية. الزميلة ولاء صادق طلعت على التحليل وأعدت لحضراتكم العرض التالي.
بثت وكالة رويترز للأنباء تحليلا اليوم قالت فيه أن الرئيس العراقي صدام حسين ربما يكسب زمنا بموافقته على أعمال التفتيش، رغم أن احتمال قيام الولايات المتحدة باجتياح لإزاحته ما يزال قائما. ونقل التحليل عن مصطفى العاني، وهو محلل عراقي في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، قوله: إن الحرب كانت ستكون أكيدة لو لم يوافق صدام حسين على قرار مجلس الأمن 1441. هذا وتصر بريطانيا كما ذكر التحليل على إمكانية تجنب الحرب لو امتثل العراق لقرار مجلس الأمن بالكامل، بينما تقول الصين وفرنسا وروسيا بدعم من العرب إن النص الذي أقروه لا يمنح أي مبرر تلقائي لشن حرب على العراق إذا ما اعتبر امتثال العراق غير كامل. وكانت الولايات المتحدة قد وعدت بمناقشة أي عدم تعاون عراقي مع مجلس الأمن، إلا أنها تعهدت أيضا بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل بموافقة مجلس الأمن أم بعدمها. ونقل التحليل عن هوشيار زيباري ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في لندن قوله لوكالة رويترز: الصراع المسلح ليس حتميا بعد القرار 1441، ولكن نزع صدام أسلحته أمر حتمي، وسيكون المحك عند استئناف أعمال التفتيش في وقت لاحق من هذا الشهر. وتابع التحليل أنه مع استمرار تحشيد الولايات المتحدة قواتها يتوقع المحللون أن يصطدم الضغط الأمريكي في اتجاه صرامة قصوى في أعمال التفتيش مع المقاومة العراقية في أحد الأيام. ثم ذكر التحليل برفض البرلمان العراقي قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأضاف أن كبير مفتشي الأمم المتحدة هانز بليكس ورئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي سيكونان في بغداد يوم الاثنين، بينما ستبدأ أعمال التفتيش في 27 من هذا الشهر، إلا أن أول اختبار مهم سيكون في 8 من كانون الأول، عندما سيكون على العراق تقديم كشوفات بجميع برامج أسلحته المحظورة التي تنفي بغداد وجودها أساسا. ونقل تحليل وكالة رويترز عن العاني قوله إن أعمال التفتيش قد لا تنجح إذا ما أخفق العراق في الرد بطريقة ترضي الولايات المتحدة، مما قد يثير ضجة دبلوماسية حول المناطق الرمادية المتعلقة بنقص المعلومات الذي خلفته فرق التفتيش السابقة، أو بالمواد ذات الاستخدام المزدوج أو البضائع المدنية التي قد تستخدم لأغراض عسكرية. وأضاف التحليل بالقول إن اللعب على الزمن هو أهم مرتكز لصدام حاليا للبقاء، وأنه قد يكشف عن بعض من قدراته في مجال إنتاج الأسلحة كي يمنع الولايات المتحدة من إيجاد مبرر لما تعتبره عرقلة أو انتهاكا ماديا لقرارات مجلس الأمن. ونقل التحليل عن نيل باتريك الخبير في شؤون الشرق الأوسط في وحدة المعلومات التابعة لمجموعة الإيكونوميست في لندن قوله إن أفضل خيار لصدام بهدف تعقيد الجهود الأمريكية لاعتباره في حالة انتهاك لالتزاماته هو أن يكون متعاونا أكثر مما في الماضي. ومع ذلك فإن توقع صدام حدوث اجتياح بري في أي لحظة كما قال بارتريك سيجعله يحتفظ ببعض قدراته كي يستخدمها في الصراع، فبغداد تفترض أن التعاون لن يمنع وقوع الحرب كما قال. هذا وقد تؤجل الولايات المتحدة المواجهة كما أضاف التحليل حتى تنتهي من تحشيد قواتها اللازمة وهي 250,000 رجل لاجتياح العراق واحتلاله. ونقل التحليل عن الزيباري قوله إن الكثير يعتمد على الجدول الزمني العسكري وتوقع ألا يكون الأمريكيون مستعدين حتى كانون الثاني، رغم نفيه اطلاع الأكراد على الخطط العسكرية الأمريكية. وتابع التحليل بالقول إن صقور واشنطن سيسعون إلى جعل العراق يلتزم بالقرار حرفيا، وقد يقول وزير الخارجية كولين باول إنه يجب منح زمن ولكن ليس زمنا طويلا لاختبار تعاون العراق مع نظام التفتيش الصارم. ونقل التحليل عن بارتريك قوله إنه إذا ما فشلت جهود الأمم المتحدة فسيحاول صدام استخدام أكثر قواته ولاء لسحب قوات الاجتياح الأمريكية إلى صراع يجري داخل المدن، مما قد يعقد خطط الحرب الأمريكية كما قال. وقد يلجأ صدام أيضا إلى استخدام أي سلاح يملكه لضرب القوات الأمريكية أو الدول المجاورة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى رد قاس. ثم تساءل التحليل عما إذا يمكن لعامل خارجي منع الهجمة الأمريكية فيما لو تمكن صدام من تأجيل لحظة المواجهة، وأورد قول بارتريك بأنه سيكون من الصعب على فرنسا وروسيا والعرب المقاومة في حالة ظهور العراق في حالة انتهاك مادي. أما العاني فقال إن من غير المرجح أن تمنع أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية الأمريكيين من شن الحرب، لا سيما وأن إسرائيل وافقت على التخفيف من الصراع إلى ما بعد الحرب على العراق، إلا أنه قال إن عملية كبيرة قد يقوم بها أسامة بن لادن قد تفشل خطط الاجتياح. وأضاف ألا مهرب لصدام حسين، لا سيما مع عدم وجود فضيحة سياسية تؤثر على سمعة إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وقال العاني أيضا ربما لا تتم أعمال التفتيش بطريقة انسيابية، إلا أن احتمال الحرب ما يزال قائما، وما يزال من المحتمل أن يسقط صدام خلال هذه العملية.
صحيفة أمريكية بارزة نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرا عن قدرات العراق العسكرية، وركزت بشكل خاص على قوات الحرس الجمهوري. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
في وقت يخوض فيه العراق والولايات المتحدة معارك دبلوماسية، يستعد البلدان لخوض مجابهة عسكرية محتملة. ولتسليط الضوء على قدرات العراق العسكرية، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا كتبه المحلل السياسي فيرنون لويب حول الجيش العراقي. يقول كاتب المقال نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعتبر قوات الحرس الجمهوري الخاصة قوات قتالية هامة مستعدة للقتال والموت دفاعا عن الرئيس العراقي صدام حسين، بالرغم من شكوك سائدة بشأن قدرات العراق القتالية. ومعروف أن قصي نجل الرئيس العراقي يشرف على قوات الحرس الجمهوري الخاصة التي يصل قوامها إلى 15,000 جندي، مهمتهم حماية صدام والسيطرة على بغداد، بحسب المقال الذي أضاف أن هذه القوات تعتبر من أكثر القوات إخلاصا ضمن نظام يضمن للصدام الاحتفاظ بالسلطة. وتهيمن على النظام أجهزة المخابرات والأمن ووحدات عسكرية مؤلفة من أبناء عشيرة البناصر من مدينة تكريت التي ينحدر منها صدام حسين. ومن المتوقع أن تتركز الضربات الأمريكية إذا اندلعت الحرب على هذه القوات، بحسب مسؤولين عسكريين. أضاف المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن تعداد الجيش العراقي في الوقت الراهن أقل من 500,000 شخص مع معدات وآليات مدرعة قديمة، لكن الأمريكيين يكنون لإخلاص وانضباط وقدرات قوات الحرس الجمهوري الخاصة. والحرس الجمهوري الذي يبلغ تعداده 80,000 يكنون تقديرا عاليا، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن عسكري أمريكي بارز أنه لا يعتقد بأن الأمر سيكون نزهة يقوم بها الجيش الأمريكي، لأن من يحمل السلاح ويدافع عن مدينته وعشيرته يمكن أن يكون ندا قويا. وفي حال شن أمريكا لهجوم عسكري فإنها ستستهدف 17 فرقة في الجيش العراقي، تتوزع على 11 فرقة مشاة وثلاث فرق مدرعة وثلاث فرق مشاة آلية، يعتقد أنها تفتقر إلى العتاد والقيادة والتدريب الجيد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وتتوزع قوات الحرس الجمهوري على 6 فرق تحيط ببغداد، وهي مجهزة ب600 دبابة من نوع T-72، بينما تقوم قوات الحرس الجمهوري الخاصة بحراسة صدام والطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد، ولديها 100 دبابة ومدرعات وصواريخ مضادة للدبابات، بحسب المقال. وصلت صحيفة واشنطن بوست حديثها عن الجيش العراقي، ونقلت في هذا السياق عن سكوت ريتر الذي عمل مع طاقم التفتيش عن الأسلحة أن قوات الحرس الجمهوري الخاصة تتميز بصرامتها وإخلاصها وستقاتل إلى النهاية. تابعت الصحيفة أن قصي يشرف أيضا على جهاز أمني خاص من 5,000 شخص لحراسة صدام ومراقبة الأجهزة الأمنية الأخرى والحرس الجمهوري، ويساعده في هذا عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام حسين، ويعاونهم في ذلك جمال التكريكي زوج حلا بنت صدام. ونقلت الصحيفة عن أماس يبارام أستاذ في جامعة حيفا في إسرائيل أن جميع القادة يخضعون إلى المراقبة والتأكد من إخلاصهم عدا 6 منهم، وهم قصي وعدي وعابد حمود الذين يتمتعون بحماية صدام، لكنهم ليسوا معصومين من عقابه. وبعدهم يأتي نائب رئيس الجمهورية طه ياسين الجزراوي، ونائب رئيس الوزراء فارق عزيز، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم. ومن المقربين للصدام أيضا علي حسن المجيد التكريتي الملقب بعلي كيمياوي، الذي تعتبره أمريكا مسؤولا عن سياسات القمع بحسب الصحيفة التي نسبت إلى سكوت ريتر أن سياسة عزل صدام التي تتبعها أمريكا يمكن أن تؤدي إلى حدوث عصيان داخلي وإمكانية اغتياله، خصوصا وأن صدام كان أمر بإعدام أفراد من عائلته وعشيرته لعدم إخلاصهم، ومن الممكن إقناعهم برد جميله بحسب تعبير ريتر. ونقلت الصحيفة عن ريشارد بيرل رئيس هيئة السياسة الدفاعية في البنتاغون أن على المخططين العسكريين أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن قوات الحرس الجمهوري الخاصة ستحارب وبشكل جيد، لكن ضعف التبعية الأيديولوجية التي تربط بين صدام والمقربين منه يجعل قيادته هشة وأضعف مما يعتقده البعض. وأضاف بيرل أنه لا يعتقد بضرورة دخول بغداد، لأن صدام لن يبقى على قيد الحياة إلى ذلك الوقت، حيث أن نهاية أي ديكتاتور تقترب في وقت يكون واضحا بأن هناك من يتحداه، وعندما يشعر الآخرون أن صدام انتهى لن يكون هناك إخلاص أيديولوجي.
نشرت صحيفة أمريكية بارزة في عددها الصادر اليوم تقريرا ركزت فيه على موقف الولايات المتحدة في حال امتثال العراق للقرارات الدولية. الزميلة وراء صادق اطلعت على التقرير وأعدت لحضراتكم العرض التالي.
نشرت صحيفة بوستل جلوب أمس مقالة تحت عنوان امتثال العراق يسبب تعقيدات للولايات المتحدة، نقلت فيه تحذير المسؤولين والمحللين من أن امتثال العراق الغريب لقرار الأمم المتحدة الأخير سيسبب تعقيدات للولايات المتحدة أكثر مما يسببها تحدي صدام حسين الاعتيادي. ثم لاحظت الصحيفة أن المناطق الرمادية المثيرة للخلاف بدأت بالظهور خلال الأسبوع الأخير بعد اتخاذ مجلس الأمن قراره الخاص بالعراق، ومنها فكرة الدرجة صفر من التسامح ومصير صدام حسين إذا ما امتثل لمطالب الأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى موعد 8 من كانون الأول المقبل عندما سيكون على العراق الكشف عن جميع برامج أسلحته، ونقلت عن المحللين قولهم إن الولايات المتحدة ستواجه بعد هذا الموعد وإذا ما كشف العراق عن أسلحته مسائل معقدة، بينما تساءل البعض عما إذا كانت الولايات المتحدة تسيء تقييم قدرة العراق على التعاون، لا سيما وأن وجود النظام العراقي نفسه أصبح على المحك. ونقلت الصحيفة عن جوزيف ويلسون عضو مجلس الأمن القومي وكان المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في بغداد قبل حرب الخليج قوله سيفعل العراقيون ما يعتقدونه ضروريا لمنع وقوع صراع عسكري حتى يتمكنون من إيجاد طريقة لتقسيم المعارضة المحيطة بهم، والسؤال المطروح الآن كما قال هو هل سيقبل المسؤولون الأمريكيون بكلمة نعم العراقية؟ وتوقعت الصحيفة أن يكون 8 من كانون الأول موعد المواجهة التالية المحتملة، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذا الموعد سيكون إشارة جيدة على رغبة العراق في التعاون مع جهودنا ذي الأسلحة، كما نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله الأسبوع الماضي إنه اختبار لامتثال العراق، وإذا ما أراد العراق الامتثال بالفعل والتخلي الاستراتيجي عن أسلحة الدمار الشامل وعن تهديد الجيران فيجب أن يكون هذا الكشف كاملا وشاملا. إلا أن الصحيفة علقت بالقول إن حتى تعبيري كامل وشامل يمكن أن يفسر بطرق مختلفة، وذكرت بإصرار المسؤولين الأمريكيين على درجة الصفر من التسامح أمام أي عدم تعاون من جانب العراق، رغم إقرارهم بأن شن هجمة يتطلب أكثر من ضياع مفتاح باب أو إغلاق باب منشأة أمام المفتشين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن ظهور نية واضحة ومتعمدة للإخفاء والتعتيم سيكون معيارا واضحا، رغم كون هذا المعيار أمرا تختلف حوله وجهات النظر بين المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الأمن، كما علقت الصحيفة التي أضافت إن يوم الثامن من كانون الأول نفسه قد لا يكون سببا لتوجيه ضربة بغض النظر عن أهميته. ونقلت عن ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي قوله إن المواجهة ستأتي بعد سلسلة من الحوادث، وقوله أيضا نظريا الإعلان الكاذب سيكون انتهاكا ماديا، ولكنني أعتقد في الواقع الإعلانات الكاذبة مصحوبة بمحاولات إخفاء وتعتيم وعرقلة لأعمال المفتشين أو أي شيء من هذا القبيل، انتهى كلام أرميتاج. ومضت الصحيفة إلى القول إن عودة المفتشين إلى العراق قد تخدم مصالح الولايات المتحدة قصيرة المدى وتزودها بمعلومات وبتقييم لبرامج أسلحة العراق ولأول مرة منذ 4 سنوات، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن صدام حسين سيسعى على المدى البعيد إلى استغلال هذه النافذة كي يدخل في حوار مع الأمم المتحدة ليمنع الحرب أو ليقسم المجموعة الدولية التي أظهرت إجماعا نادرا في تصويتها الأخير على قرار مجلس الأمن. وتابعت الصحيفة أن اتخاذ قرار بسطحية تعاون العراق سيكون قرارا سياسيا صعبا. ونقلت عن ليث كوبا وهو محلل عراقي في معهد إندومنت الوطني للديمقراطية في واشنطن اعتقاده أن العراق سيتعاون في نهاية الأمر وسيختبر إرادة الولايات المتحدة منذ اليوم الأول وبطريقة تدريجية، وسيتراجع عندما تشتد الأمور ويتقدم عندما لا تشتد. وعلقت الصحيفة بالقول إن إساءة صدام حسين تقدير حسم خصومه قد تكون لعبة خطرة، كما فعل عند اجتياحه إيران في الثمانينات وقبل حرب الخليج. ونقلت الصحيفة عن رعد القادري وهو محلل عراقي في شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن قوله إن العراق ما يزال لا يحسن قراءة التهديد رغم التحشيدات الأمريكية، ولكن المحللين يذكرون وكما أضافت الصحيفة بأن صدام حسين دعا المفتشين إلى العودة إلى العراق في أيلول وتمكن من كسب خصوم عرب مثل الكويت والسعودية اللتين لاحظ الدبلوماسيون استخدامهما نبرة مختلفة إزاء العراق. ثم نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي سابق قوله من بغداد دون الكشف عن هويته إن كل الإشارات تظهر زيادة إدراك الحكومة العراقية بأن هذه هي فرصتها الأخيرة، وقوله أيضا إنهم خائفون وصدام يعرف ما الذي يحدث. وأضافت الصحيفة أن تعاون صدام حسين سيكون أمرا أصعب بالنسبة للإدارة الأمريكية التي اعتمدت سياسة نزع السلاح بتردد، علما أن الصقور داخل الإدارة منزعجون من اعتماد الولايات المتحدة منهج الأمم المتحدة الذي يعتبرونه أشبه بتحول عن سياسة إسقاط النظام، ويعتبرون أن من الأخطر أن يتخلى صدام عن أسلحته وأن يتكيف مع مطالب المفتشين، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في البنتاغون دون الكشف عن هويته إن هذا هو أسوأ سيناريو بالنسبة للصقور، إذ قد يؤدي إلى رفع العقوبات وإلى إلغاء منطقتي الحظر الجوي. إلا أن الاعتقاد السائد الآن وكما تابعت الصحيفة هو أن صدام حسين سيرتكب خطأ ويعرقل أعمال المفتشين، ثم إن عملية نزع الأسلحة نفسها كما قالت الصحيفة قد تسبب حالة من عدم الاستقرار قد تجعل صدام يجد صعوبة في الاحتفاظ بالسلطة. ومع ذلك وكما تساءل القادري فإن السؤال المطروح الآن هو هل ترغب الولايات المتحدة في التعايش مع صدام حسين؟ وذكرت الصحيفة أن هذا السؤال نفسه سبق وأن شغل إدارتي بوش الأول وكلينتون.
أحد الأمريكيون للبحوث عقد يوم الجمعة الماضي ندوة في واشنطن لبحث مستقبل الجيش العراقي في مرحلة ما بعد صدام حسين، وشارك في الندوة عدد من الضباط العراقيين. فيما يلي مستمعي الكرام إعادة لتقرير أعده أحمد الركابي بهذا الشأن.
عقد معهد انتربرايز الأمريكي ندوة في واشنطن يوم أمس الجمعة للبحث في مستقبل الجيش العراقي في مرحلة ما بعد صدام حسين، وقد شارك في الندوة عدد من الضباط العراقيين من بينهم العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي، والعميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط والمدنيين الأحرار. وأكد الصالحي في تصريح لإذاعة العراق الحر أنه طالب ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية بعدم التعرض للجيش العراقي خلال العمليات العسكرية المحتملة ضد الرئيس صدام حسين. وعن الغرض من اجتماع الأمس في واشنطن قال الصالحي:
واضح أن الغرض من الاجتماع والمناقشات اللي جرت به كانت حول مستقبل الجيش العراقي، هو إعطاء المزيد من الرسائل غير المباشرة إلى الشعب والقوات المسلحة العراقية وربما جهات دولية أخرى، لأن العمل جاري للإطاحة بالنظام العراقي، وبغض النظر عن عمليات التفتيش عن الأسلحة وما سيتمخض عنها من نتائج.
طيب يعني هل اقتصر هذا الاجتماع على ضباط عراقيين؟
عموما الضباط العراقيين كانوا هم المسؤولين عن طرح الأفكار والمناقشات، ولكن هناك كوادر إعلامية وموظفين أمريكان وغيرهم من وزارة الدفاع والخارجية، وكانوا يستفسرون عن مستقبل الجيش العراقي خاصة، وكان عند البعض من عندهم سوء فهم عندما يتصورون بأن النظام العراقي الحالي هو نظام عسكري، وهذا ينسحب معناه على تدمير المؤسسة العسكرية العراقية مستقبلا. وأوضحنا لهم أن النظام في العراق هو مؤلف من مجموعة مدنية مخابراتية وما بهم عسكري محترف واحد، وهو ليس نظاما عسكريا بشكل نهائي مثل ما يتصور بعض من عندهم، وهذا الشيء أوضحنا لهم إياه بإسهاب وبالأمثلة، لأن هناك آراء أنه بما أنه حكم عسكري ديكتاتوري فيجب أن تستبعد المؤسسة العسكرية العراقية في المستقبل من أي نشاطات ويتم تهميشها وتخليصها إلى آخره. وإحنا بهيك شيء مناسب نستغل التوضيح مع التأكيد إلى أن ما نريد على أن العمليات العسكرية المحتملة يجب ألا تستهدف القوات المسلحة العراقية أي الحرس الجمهوري والجيش العراقي، مثل ما لا تستهدف البنية التحتية العراقية، وأن تقتصر أي عمليات على الأهداف ذات العلاقة بالنظام الحاكم مباشرة.
لكن هذا يعني أيضا يفترض أن لا تقوم القوات العراقية بإطلاق نارها ضد قوات التحالف مثلا.
هذا يفترض هكذا، وكان هم ايضا يعني اسئلتهم ربما في لقاءات اخرى غير هذا اللقاء هو كيف يمكننا التمييز بين هذه القطاعات الموالية للنظام وقطاعات اخرى غير موالية. الحقيقة احنا دائما نأكد ومثل ما هو نراه ونلمسه من السابق انه ليست هناك في العراق قطاعات عسكرية موالية لصدام، حتى قطاعات الحرس الجمهوري واللي أنا شخصيا أتشرف كنت أحد ضباطها، ما كان هناك ولاء للنظام، أكو ولاء للعراق، والضباط والجنود يقومون بواجباتهم الدفاعية عن العراق. وهذه النقطة بالذات دائما نأكدها، لأن احنا حريصين على حماية أبناء قواتنا المسلحة وشعبنا من أي أذى قد يلحق فيهم.
طيب العميد ركن نجيب الصالحي، ذكرت أن النقاش في اجتماعي الأمس يعني تركز على مستقبل الجيش العراقي ما بعد صدام حسين، ما هي الأفكار الرئيسية التي نوقشت في هذا الإطار؟
الأفكار الرئيسية قلت لك أن هناك آراء في مراكز البحوث الأمريكية وغيرها أنه هذا الجيش العراقي جيش كبير وجيش ديكتاتوري، وربما طبعا هذا مو عند الجميع، عند البعض. فإحنا كان مهمتنا أن نوضح هذه النقاط، وأعطينا تصورنا بشكل واضح أن العراق يبقى بحاجة إلى جيش، ولكن هذا الجيش يكون رشيق، جيش واحد.
يعني هل اقتصر النقاش يعني على هذه النقطة بالذات تحديدا؟
يعني عموما النقاش كان مفتوح، ولكن العنوان هو مستقبل الجيش العراقي. هذه الفقرة أخذت جزء كبير من النقاش، ولكن تم التطرق إلى نقاط أخرى عن واقع الجيش العراقي الآن ومدى علاقته بنظام صدام واحتمالات هذا الجيش وردود فعله تجاه العمليات الحربية المتوقعة. تم التطرق إلى هذا.
نعم. طيب هل هناك احتمال في أن يحصل يعني تنسيق بين الضباط العراقيين الموجودين الآن خارج العراق والقيادة العسكرية الأمريكية في يعني حالة حدوث عمليات عسكرية مستقبلا؟
يعني الدوائر الأمريكية تجري اتصالات بهذا الخصوص، وكذلك الضباط العسكريين اللي بالخارج الكثير من عندهم نشطين بهذا الاتجاه، وهم قلقين على مستقبل بلدهم والقوات المسلحة وكيفية إجراء هذا التنسيق، وأسئلة كثيرة لا تزال تدور في الأذهان.
نعم. طيب ما هو يعني حجم التنسيق بين الضباط العراقيين يعني فيما بينهم؟
حجم التنسيق جيد، ولكن تعرف يعني الضباط في بلدان مختلفة و بمستويات مختلفة، وتركيا والعراق في فترات ايضا متفاوتة، ولكن عموما من الناحية الامكانيات ضمن الامكانيات المتيسرة التنسيق والتعاون جيد.
وما هي الخطوة القادمة برأيك يعني بالنسبة لكم كضباط عراقيين؟
الخطوة القادمة هي متواصلة مع الماضي، الاستمرار عمليات التنسيق، وربما في اللحظات العمليات قبل العمليات إذا تم إشعارنا بما سيجري راح تكون عندنا أفكار وربما مشاركات معينة، ولكن لا أحد يعرف ما هو برنامج الأمريكيين في هذا الموضوع. لحد الآن العمليات مختصرة للتخطيط الأمريكي فقط، وإحنا ما اشتركنا في أي تخطيط لأي عمليات، ولكن نستغل أي مناسبة للتأكيد على رفضنا أن تشمل العمليات الحربية الأمريكية القوات المسلحة العراقية عموما، مثل ما لا تشمل البنية التحتية العراقية.
العميد الركن نجيب الصالحي الأمين العام لحركة الضباط والمدنيين الأحرار، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. تعهد مفتشو اللجنة الدولية للتفتيش بكشف الحقيقة عن أسلحة العراق للدمار الشامل، في الوقت الذي جددت فيه بغداد نفيها أن يكون العراق يطور أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية. وكالة فرانس بريس نقلت ذلك عن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عندما وصل اليوم إلى قبرص في طريقه إلى العراق صحبة رئيس اللجنة الدولية للتفتيش هانز بليكس، الذي أكد أن المفتشين سيستأنفون أعمالهم في العراق في 27 من الشهر الجاري، مضيفا أن عمليات التفتيش تشكل فرصة مثالية أمام بغداد لتجنب تعرضها لحرب أمريكية محتملة. لكن وكالة إيتافتاس الروسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن المفتشين يجب أن يتأكدوا من أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن العراق سيتعاون مع فرق التفتيش لكنه غير واثق من أن هذا التعاون سيمنع الولايات المتحدة من شن حربها المحتملة. على صعيد آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي تأييده الكامل للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في حربه ضد الإرهاب وحربه المحتملة ضد العراق. نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قالت في رد على سؤال عن موقف حزبها تجاه حرب يشنها الرئيس بوش ضد العراق من دون العودة مجددا إلى مجلس الأمن أنها ستؤيد مثل هذه الحرب رغم إعرابها عن أملها في أن لا تقع الحرب. اتفقت جماعات المعارضة العراقية على صياغة أمريكية لتوسيع حجم المشاركة في الاجتماع المرتقب في بروكسل بإضافة 40 مندوبا آخر إلى عدد المشاركين. يشار إلى أن المؤتمر الوطني العراقي كان يطالب بإضافة 300 مشارك آخر، لكن الناطق باسم 6 جماعات عراقية معارضة الدكتور حامد البياتي أعلن في تصريح إلى وكالة أسوشيتد بريس أن جهودا بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الأمريكي في العاصمة البريطانية أثمرت عن اتفاق الأطراف العراقية المعارضة على توسيع المشاركة في اجتماع بروكسل من 260 عضوا إلى 300 عضو. ذكرت وكالة رويترز أن طائرات أمريكية وبريطانية قصفت اليوم الأحد موقعا للدفاعات الجوية في شمال العراق بعد تعرضها إلى نيران عراقية في أجواء منطقة الحظر الشمالي. يذكر أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أمريكيون أن أي إطلاق للعراق لأسلحة نارية ضد طائرات تحالف الغربي يعتبر انتهاكا للقرار 1441. ذكرت صحيفة أسبوعية كردية تصدر في أربيل أن السلطات العراقية أعدمت 8 من كبار الضباط العراقيين بعد اتهامهم بالمسؤولية عن انفجار مخزن للصواريخ العراقية كان تحت إشرافهم في منطقة بيرجي. وأضافت الصحيفة أن عملية الإعدام التي نفذتها الحكومة العراقية في 8 من الشهر الجاري جرت بحضور ابن عم الرئيس العراقي علي حسن المجيد. على صعيد آخر، قالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الأحد أن السلطات الأمريكية بدأت بوضع آلاف العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة تحت المراقبة لتجنب تهديدات إرهابية محتملة قد يشكلها مؤيدون للرئيس العراقي صدام حسين. نقلت الخدمة الإخبارية لصحيفة نيويورك تايمز عن الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أن قوات حزبه تنوي التقدم نحو العاصمة العراقية في حال وقوع الهجوم الأمريكي على العراق. طالباني أكد أنه لا ينوي اقتصار نشاطات قواته الحزبية على المنطقة الكردية، مشددا على أنه يتطلع إلى الوصول إلى بغداد لكونها عاصمة العراق. أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن من الممكن استخدام القوة ضد العراق إذا لم يلتزم بالقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن، لكن إيفانوف شدد أيضا على أن الأمم المتحدة وحدها يمكنها أن تقرر ذلك. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العالمية فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بأن بلاده يجب أن توسع من نطاق المنطقة التي تشرف على إدارتها قرب مدينة الخليل لضمان حماية أمن المستوطنين اليهود. تصريحات شارون جاءت خلال قيامه بجولة في موقع الكمين الذي نصبه 3 فلسطينيين أسفر عن مقتل 12 إسرائيليا. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حال استمرار الإرهاب الفلسطيني فإن السلطات الإسرائيلية ستقضي على السلطة الفلسطينية وترحل زعيمها ياسر عرفات. في سياق متصل، أعاد الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على مدينة الخليل بالضفة الغربية. التقارير الصحفية أفادت بأن العملية العسكرية الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة أسفرت عن تدمير مباني واعتقال 40 فلسطينيا بينهم عدد من أقارب المنفذين 3 للكمين. في غضون ذلك، أطلقت طائرة هليكوبتر حربية إسرائيلية صاروخا على ورشة للحداد في مدينة خان يونس بقطاع غزة يعتقد أنها تستخدم لتصنيع الأسلحة. سلمت روسيا السلطات الدنماركية معلومات تربط بين المبعوث الشيشاني المحتجز حاليا في كوبنهاغن أحمد زكايف وخطف 2 من الرهبان الأرثوذكس في عام 1996. وكالة إيترتاس الروسية نقلت عن الناطق باسم المدعي العام الروسي ألكسندر فاسيليف أن أحد الراهبين كشف في شهادة تفصيلية دور زكايف في عملية الخطف، وهذا ما يسمح لروسيا باتهام الأخير بارتكابه جرائم بينها الخطف وتعذيب الرهائن. أفاد الزعيم الإسلامي التركي المعتدل عبد الله جول الذي كلفه الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر بتشكيل الحكومة، أفاد بأنه سيثبت للعالم إمكان بناء الديمقراطية في بلد مسلم، مضيفا أن حكومته ستتخذ بعد إعلانها المرتقب خطوات في مجال تطوير الديمقراطية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.